لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح الاثنين في القصر الرسولي في الفاتيكان أعضاء جمعية شيركلو سان بيترو، وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يطيب لي دائما أن ألتقي بكم، لأن لقاءكم هو تحت شعار الامتنان الذي هو الطعم الجميل للحياة. عندما أستقبل أعضاء الجمعية شيركلو سان بيترو أشعر بالامتنان للخدمة التي تقومون بها لفقراء روما، وأنا أعلم أنكم تقومون بذلك باسم البابا وباسم الكنيسة الأم المقدسة. تبع البابا فرانسيس يقول: وهذا ما تم توثيقه أيضا في المجلد الذي حققتموه والذي قدمتموه لي اليوم، مجموعة كل التعاليم الباباوات لأعضاء جمعية شيركلو سان بيترو خلال 155 عاما من تاريخه. ولذا أشكركم أيضا على هذا العمل المهم لذاكرة الجذور، إن الجذور أساسية، وبدون الجذور لا توجد حياة ولا يوجد مستقبل، وازدهار الأوراق يرتبط بصحة الجذور الجيدة. ولذلك أشيد بهذا العمل وأشكره، ولكني أريد أن أقول لكم أيضا: احذروا من أن تحولوا تاريخكم إلى مجرد متحف، ومن أن تجعلوا جذوركم عقيمة. الذاكرة هي عضو المستقبل ما دامت الجذور حية ومعافاة. ولهذا السبب أشجعكم لكي تنقلوا إرث قيمكم وخبراتكم للشباب. كم هو جميل أن نفكر بجد من جمعية شيركلو سان بيترو ينقل خبرته إلى حفيده. فكروا في مقدار غنى الإيمان المعاش والمحبة الملموسة ومحبة الفقراء الذي يمكنه أن يمر عبر مثال شخص مسن، وفكروا في مقدار الطاقة ومقدار الإبداع ومقدار الزخم الذي يمكن أن يقدمه للشباب. أضاف الأب الأقدس يقول: يبادر إلى ذهن الطوباوي بيير جورجيو فراساتي الذي كان يذهب إلى بيوت الفقراء في تورينو لكي يحمل لهم المساعدة. كان بيير جورجيو من عائلة ثرية من الطبقة المتوسطة العليا، لكنه لم ينشأ في الدلال ولم يضيع في الحياة الجميلة، لأنه كان فيه حصارة الروح القدس والمحبة ليسوع والإخوة. شيء أخير أود أن أشارككم به، إن السنة المقبلة ستكون سنة المقدسة ورغم مليئة بمواقع البناء. حسنا، نحن بحاجة إلى هذا أيضا، لكن موقع البناء الذي لا يمكنه أن يغيب أبدا هو موقع بناء المحبة. يجب على الحجاج والسياح الذين سيأتون إلى روما أن يتنفسوا هواء المحبة المسيحية الذي هو ليس مجرد مساعدة بل هو عناية بالكرامة، هو قرب، إنه مشاركة معاشة بدون إعلانات وبدون أضواء كاشفة. بحضوركم وقربكم وعطفكم وحنانكم أنتم أيضا تهيئون المدينة لليوبيل من خلال العناية لا بالشوارع أو البنى التحتية، وإنما بقلوب وأجساد الفقراء الذين كما قال القديس لورنسيوس هم كنز الكنيسة. وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أشكركم على حضوركم وأوكلكم إلى حماية العذراء مريم سالوس بوبولي روماني، وأبارككم جميعا وعائلاتكم، ومن فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي.
صدر بيان هذا الاثنين عن مكتب الكرسي الرسولي المعني بأعمال المحبة لصالح الفقراء باسم الحبر الأعظم. جاء فيه أن البابا فرانسيس يود أن يعبر عن قربه من الأشخاص المتألمين بسبب الحرب في أوكرانيا، فقرر أن يهب سيارة إسعاف ثالثة إلى أحد المستشفيات. أضاف البيان أن المسؤول عن هذا المكتب الكاردينال كونراد كرايفسكي سيتوجه إلى أوكرانيا للمرة الثامنة على التوالي، وسيقصد محلة أزبوريف شمال البحر الأسود التي تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين، حيث سيسلم المستشفى المركزي سيارة الإسعاف المجهزة بوحدة متنقلة للإنعاش، وسيحمل معه نيافته كمية كبيرة من الأدوية، وهي هبة من الصيدلية الفاتيكانية وصيدلية مستشفى أغوستينو جاميلي بروما.
أوروبا من الشعوب منفتحة على الحوار واللقاء مع الحضارات الأخرى، متحدة في اختلافاتها، وفيها لا تفقد الجماعات الكنسية والمدنية هويتها، ولا تذوب في عولمة متجانسة تحت رحمة القوى المهيمنة. ويتمنى البابا فرانسيس أن تتعزز في أوروبا اليوم هذه العصارة الإنجيلية التي حملها الرهبان الإيرلنديون أتباع القديس كولومبانو لقرون خلت إلى أراضي القارة القديمة. هذا ما كتبه الحبر الأعظم في رسالة إلى المشاركين في اللقاء الدولي 25 لجماعات القديس كولومبانو، أو ما يسمى بالكولومبانز داي، والذي عقد في 22 و23 من حزيران يونيو في بياشينسا. حدث يستمر منذ 25 عاما باسم القديس كولومبانو، وساهم في نسج شبكة من الصداقة الروحية والثقافية في ذلك الجزء من أوروبا، حيث ترك هو ورفاقه بصمة حضورهم المفيد، يؤكد البابا. في الواقع لا يتعلق الأمر بمجرد إحياء ذكرى تاريخية ناهيك عن كونه فولكلورا، إنه بالأحرى التزام بتعزيز معرفة القديس كولومبانو وإرثه كغنى للحاضر في سياق الكنسي والمدني. ربما قد يبدو هذا الهدف غير واقعي، لأن الفرق كبير بين أوروبا الحالية وأوروبا خلال القرنين 6 و7، ولأن نموذج الحياة الذي اقترحه القديس كولومبانو ورفاقه هو بعيد كل البعد عن نموذجنا، يلاحظ الحبر الأعظم. ومع ذلك فإن هذا التباين وهذا التنوع بالتحديد يجعل شهادة القديس كولومبانو ورسالته مثيرين للاهتمام بشكل خاص، لا بل وجذابين بالنسبة لنا نحن الذين نعيش منغمسين في المادية العملية وغالبا في نوع من الوثنية الجديدة. ويتذكر البابا كيف أصبح الرهبان الإيرلنديون في ذلك الوقت حجاجا ومرسلين في القارة من أجل إعادة تبشير الأراضي الشاسعة، حيث كان الازدهار المسيحي الأول مهددا بالضياع. إن أعمال الاستصلاح والزراعة التي قاموا بها على الأرض قاموا بها أيضا، يكتب البابا، في مجال الروح والعقلية والعادات. وهكذا فإن شهادة الرهبان القديس كولومبانو مثل شهادة الرهبان البنديكتان في أماكن أخرى قد ساهمت بشكل حاسم في الحفاظ على الحضارة الأوروبية وتجديدها. واليوم أيضا يقول البابا فرانسيس، نحن بحاجة إلى هذه العصارة الإنجيلية لكي لا تفقد الجماعات الكنسية والمدنية في القارة هويتها، ولا تنحل في عولمة متجانسة تحت رحمة القوى المهيمنة، بل تتمكن من أن تعبر عن إيمانها وثقافتها بأمانة خلاقة لتقاليدها، وتساهم في بناء أوروبا من الشعوب متحدة في التعايش في الاختلافات ومنفتحة على اللقاء والحوار مع حضارات العالم الأخرى. ومن هنا جاء تشجيع البابا للذين يلتزمون بالمضي قدما بمبادرة الكولومبانز داي، بالاستقاء من الإلهام الإنجيلي وبالتعاون المحترم مع السلطات المدنية. كما أعلن في تغريدة لأمانة سري دولة حضيرة الفاتيكان، وكما أعلن الكاردينال بيترو بارولين نفسه خلال الأيام الأخيرة، بدأت الزيارة إلى لبنان في 23 من حزيران يونيو، وتتضمن عقد لقاءات مع السلطات ومع البطريركية المارونية والكنيسة المحلية والبطارقة والقادة الدينيين. منذ بعض الوقت قال الكاردينال بارولين على هامش لقاء محادثات السلام في مجلس الشيوخ في إيطاليا، تلقيت دعوة من منظمة فرسان مالطا المحلية للذهاب لزيارة أعمالها التي لها تأثير اجتماعي كبير في حالة الأزمة الشاملة. إن الأزمة اللبنانية هي أزمة على 360 درجة، وستكون هناك بالتأكيد محاولة للقيام بالحد الأدنى من العمل هناك أيضا للمساعدة، كما فعلت دبلوماسية الكرسي الرسولي دائما للمساعدة في إيجاد حل مؤسساتي. سيحتفل أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان في 24 من حزيران يونيو بالقداس الإلهي بمناسبة عيد القديس يوحنا المعمدان شفيع فرسان مالطا، بحضور سفيرة الرهبانية في لبنان ماريا أمريكا كورتيز وكبار المسؤولين في الدولة، على أن يغادر الكاردينال بارولين مجددا إلى روما في 27 من حزيران يونيو، بعد أن يكون قد زار بعض المراكز الإنسانية التي تديرها منظمة فرسان مالطا في لبنان، وبعد مشاركته في بعض النشاطات الخيرية. هذا ولأكثر من 70 عاما كانت منظمة فرسان مالطا كما نقرأ في بيان لها في الطليعة في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية والدعم الاجتماعي للسكان. فمنذ عام 2020 ركزت المنظمة التزامها على المشاريع الزراعية الإنسانية لضمان الأمن الغذائي وتعزيز الانتعاش الاقتصادي ودعم الفئات الأكثر ضعفا من السكان في لبنان. وتدير منظمة فرسان مالطا 6 مراكز زراعية إنسانية، وتغطي التغطية الحالية للأراضي الزراعية 69% من الأراضي اللبنانية، أي حوالي 185 كيلومترا مربعا، بهدف الوصول إلى 75% بحلول نهاية العام الحالي، طريقة للإجابة على الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها البلاد، حيث يعيش 80% من السكان في حالة من الفقر وانعدام الأمن المتزايد. يوجد في إيطاليا حوالي 130 ألف شخص مصاب بالتصلب المتعدد مع 3400 حالة جديدة سنويا، بينما هناك حوالي 6000 مريض بمرض التصلب الجانبي الدموري مع 1000 حالة جديدة سنوية. بالنسبة لهؤلاء المرضى الذين يعيشون آلاما كبيرة تشمل أيضا عائلاتهم، ينفتح رجاء جديد بفضل الأبحاث التي تم إجراؤها في IRCCS وكازا سولييفو ديلا سورفيرنسا، أوبرا سان بيو دا بيتريلشينا في سان جوفاني روتوندو، وبالتعاون مع ريفيرت أونلوس. يمكن للخلايا الجذعية الدماغية أن تمثل طريقة جديدة وواعدة لعلاج هذين المرضين. هذا البحث، يوضح المطران فينشينسو باليا رئيس الأكاديمية الحبرية للحياة، هو شيء استثنائي حقا، لأنه يعطي الرجاء ليس فقط للذين يعانون من هذين المرضين الرهيبين، ولكن في الواقع أيضا للذين يعانون من أمراض التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر. إن القدرة على الوصول بهذا البحث إلى نتائج ملموسة وصولا إلى عملية تجريبية نهائية مع الاحترام الكامل للمنظور الأخلاقي كان أمرا صعبا حقا، ولم يكن من الممكن أن يحققه إلا أولئك الذين يقومون بعملهم بشغف كبير. تم تنسيق البحث الذي استمر على مدار عدة سنوات من قبل البروفيسور أنجيلو لويجي فيسكوفي المدير العلمي لـ IRCCS وكازا سولييفو ديلا سوفيرنسا ورئيس اللجنة الوطنية لأخلاقيات علم الأحياء. لقد قدمنا المرحلة الثانية من هذا البحث، قال فيسكوفي، وهي مرحلة زرع الخلايا الجذعية الدماغية داخل المخ. لقد بدأنا فعلا وأخضعنا 3 مرضى للعلاج من أشكال شديدة العدوانية من مرض التصلب الجانبي الدموري. اعتبارا من نهاية هذا العام يجب إجراء عملية زرع كل أسبوعين لما مجموعه 40 مريضا تم علاجهم. نحن ننتظر النتائج بطبيعة الحال. لقد قمنا بزيادة مستوى السلامة في جميع أبحاثنا، وقد ساعدنا فيروس الكورونا لكي نكون أكثر دقة في هذا الأمر. هذه الأمراض كما أوضح المطران باليا تؤثر أيضا على عائلات المرضى الذين غالبا ما يرون حياتهم اليومية تنقلب رأسا على عقب تماما. ويقول رئيس الأكاديمية الحبرية للحياة، على مر السنين التقيت بالعديد من المرضى مع عائلاتهم، وبقي الكثير منهم في قلبي. هم يملكون ذلك المزيج من الرجاء واليأس الذي يجعلك تدرك مدى أهمية استمرار البحث بالنسبة لهم. وبالتالي فإن منع هذا البحث من خلال الاستشهاد بأسباب أخلاقية غير موجودة، لأن كل شيء يتم هنا مع أقصى درجات الاحترام للحياة، يعني سلبهم الرجاء في أن يعيشوا حياة كريمة على الرغم من المرض الرهيب. أتذكر ماركو، الصبي الذي حصل على أول حقنة للخلايا يوم وصولي إلى روما في الأكاديمية. لا أستطيع أن أنسى عينيه، عينا شخص قد حصل على هدية ثمينة. ويحمل البروفيسور فيسكوفي نفس الرأي أيضا، لأن البحث لا يمكنه أن يكون طبيا فقط، بل هو يشمل جميع الجوانب العاطفية للذين يعيشون هذه المواقف. ليس هناك يقين، ولكن كما يؤكد الرجاء هو أفضل من اليأس الفارغ. لو كان بإمكاني أن أظهر رسائل البريد الإلكتروني التي تصلني من العديد من المرضى، قال فيسكوفي، سيمكننا أن نفهم كيف أصبح هذا الجانب من أحد الجوانب السائدة. هناك أشخاص يكتبون لي من جميع أنحاء العالم لأن البديل الوحيد هو الموت، ويطيب لنا أن نعطيهم الرجاء لكي يتمكن الجميع من الحصول على هذه العلاجات، ربما كعلاجات رحيمة. ولكن لسوء الحظ لا يزال التشريع في هذا الجانب في إيطاليا بحاجة إلى الكثير من العمل، ونأمل في المزيد من الانفتاح.
يصادف يوم غد الثلاثاء كما في 25 من حزيران يونيو من كل عام يوم الصلاة من أجل المصالحة والوحدة الوطنية، والذي تحييه الكنيسة الكورية منذ 65 من القرن الماضي. في هذه المناسبة ترفع جماعة المؤمنين الصلوات والتضرعات إلى الله القدير سائلة إياه هبة السلام الحقيقي للكوريتين، ومبتهلة من الرب المصالحة والوحدة الوطنية. يوم الصلاة هذا العام يكتسب أهمية كبرى، إذ يبدو أن العلاقات بين سيول وبيونغ يانغ باتت بعيدة كل البعد عن السلام والمصالحة، فقد أقفلت قنوات الحوار كافة، وقامت حكومة كوريا الجنوبية بتعليق العمل بالاتفاق العسكري الذي تم التوصل إليه بين شاطري الجزيرة في 19 من أيلول سبتمبر 2018 بهدف الحيلولة دون وقوع مواجهات عرضية. وقضى الاتفاق بخفض حدة التوتر على طول الحدود المشتركة من خلال نزع الألغام المضادة للأشخاص وخلق منطقة عسكرية عازلة مشتركة. حكومة سيول وجهت أصابع الاتهام إلى بيونغ يانغ، مشيرة إلى أن كوريا الشمالية تواصل تجاربها الصاروخية ومناوراتها العسكرية، وهي تنظر إلى كوريا الجنوبية كبلد عدو. ومما لا شك فيه أن التوترات بين الكوريتين أدت إلى نشوب نوع من الحرب السيكولوجية والدعائية بينهما. لمناسبة إحياء يوم الصلاة من أجل المصالحة والوحدة الوطنية، أجرت وكالة الأنباء الكنسية فيدس مقابلة مع المطران سايمون كيم يونغ جانغ، رئيس لجنة المصالحة الوطنية التابعة لمجلس أساقفة كوريا، متسائلا ماذا يمكن فعله اليوم إزاء تدهور العلاقات بين الكوريتين. وأكد سيادته أن الجواب على هذا السؤال يكمن في الارتداد الشخصي، وقال لابد أن يفكر كل مؤمن إذا ما كان عامل الكوريين الشماليين على أنهم إخوة له خلال سنوات الانقسام. وأشدد على ضرورة أن تبدأ الكنيسة مسيرة جديدة بقلب متواضع وبروح من الارتداد الصادق، مضيفا أن الوحدة الحقيقية يمكن أن نبلغها فقط عندما نسعى إلى تغيير أنفسنا وجعل قلبنا مضيافا ومتفهما تجاه الآخرين. وأضافت وكالة فيدس أن المؤمنين الكاثوليك في كوريا الجنوبية أطلقوا تساعية خاصة للاستعداد ليوم الصلاة من أجل المصالحة والوحدة الوطنية يوم غد الثلاثاء. التساعية بدأت في 17 من الشهر الجاري في جميع رعايا البلاد وتنتهي يوم غد، وقد نظمت للمناسبة ندوة خلال الأيام القليلة الماضية عقدت في كاتدرائية العاصمة سيول حول موضوع الكنيسة الكاثوليكية والتربية على السلام، وقد شاركت فيها الأستاذة في الجامعة الكاثوليكية في كوريا جوليا كيم نام هي، التي ألقت مداخلة بعنوان تربية المواطن الكاثوليكي والسلام. أما يوم غد فسيشهد ندوة ثانية تنظمها رئاسة أبرشية سيول تحت عنوان مسيرة المؤمنين من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية، ويريد المنظمون أن تشكل الندوة تعبيرا عن رغبة المؤمنين العلمانيين الكاثوليك في اتخاذ مبادرات تهدف إلى تحسين العلاقات بين الكوريتين. في سياق آخر، لم يخفي أسقف أبرشية شون شون المطران سايمون كيم جو يونغ قلقه حيال تبدد الآمال في التوصل إلى حل لهذا الصراع من خلال الحوار والتعاون الثنائي، معتبرا أن ثمة جهودا تهدف إلى تعزيز الأمن عبر اللجوء إلى القوة العسكرية وحسب. ولفت سيادته إلى ضرورة طلب المساعدة من الله، مسلطا الضوء أيضا على الدور الذي يمكن أن يلعبه المؤمنون العلمانيون على هذا الصعيد، على أمل أن تفتح قنوات للحوار والسلام بين شطري الجزيرة. أما رئيس جمعية رسالة العلمانيين الكاثوليك في كوريا آن جاي هونغ فرأى أنه لا يمكننا أن نراهن على بلوغ السلام بواسطة القوة في وقت يشاهد فيه الجميع مآسي الحرب بين روسيا وأوكرانيا والصراع الدائر في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحماس. وقال إن المؤمنين العلمانيين يريدون أن يسمعوا صوتهم للمطالبة بالعمل من أجل تحسين العلاقات الثنائية. ويرى المراقبون أنه في العام 2024 وبعد 74 سنة على اندلاع الحرب في كوريا والتي أدت إلى انقسام شبه الجزيرة الكورية إلى شطرين، تراجعت العلاقات كثيرا بين سيول وبيونغ يانغ لتصل إلى أدنى مستوياتها. وعلى الرغم من ذلك لا ينسى السكان أنهم شعب واحد وما يزالون يعولون كثيرا على بوادر الأمل التي ظهرت خلال العقود الماضية عندما جرى الحديث عن الحوار والتعاون والتعايش المشترك.
ترأس البطريرك الماروني القداس الإلهي في كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي وقال في عظته: لا تدعوا لكم في الأرض أبا لأن أباكم واحد هو الذي في السماء. وقال: يدعون الرب يسوع لعيش الأخوة الشاملة، أكان الأب أبا دمويا أو أبا روحيا أو أبا معنويا، لأن من أبي سيدنا يسوع المسيح كل أبوة في السماء والأرض تأخذ اسما. هكذا نفهم كلمة الرب يسوع في إنجيل اليوم: لا تدعوا لكم في الأرض أبا لأن أباكم واحد هو الذي في السماء. كما وأشار البطريرك الراعي في عظته إلى أن الأبوة ثلاثة أنواع: الأبوة الدموية وهي أبوة والدية تأتي من الزواج والإنجاب والتربية، والأبوة الروحية وهي أبوة كنسية أعني أبوة الكاهن والأسقف والرئيس الرهباني. إنها أبوة لها مسؤوليتها في تأمين خير من هم في إطار مسؤولياتها وخيرهم الروحي والمادي والمعنوي، والأبوة المعنوية وهي أبوة الرئيس المدني مثل رئيس الجمهورية والملك والأمير. هؤلاء مسؤولون عن تأمين الخير العام في الجمهورية والمملكة والإمارة، وهم المسؤولون عن الدستور لخير جميع المواطنين، والمسؤولون عن انتظام المؤسسات وإلا دبت الفوضى وتزعزع الملك. وهكذا في كل أبوة الكرامة الأكبر هي الخدمة، فلخدمة أكبر كرامة أكبر، ولكرامة أكبر خدمة أكبر. قال البطريرك الراعي في عظته مترئسا قداس الأحد: إننا نفهم معنى عدم وجود رئيس للجمهورية، إنه رئيس يفاوض بملء الصلاحيات الدستورية ويطالب مجلس الأمن تطبيق قراراته، ولا سيما القرار 1559 المختص بنزع السلاح، والقرار 1680 الخاص بترسيم الحدود مع سوريا، والقرار 1701 الذي يعني تحييد الجنوب. وبعد ذلك يعنى هذا الرئيس بألا يعود لبنان منطلقا لأعمال إرهابية تزعزع أمن المنطقة واستقرارها، وبالتالي بدخول لبنان نظام الحياد وتحويله من واقع سياسي وأمني إلى واقع دستوري يعطيه صفة الثبات والديمومة من خلال رعاية دولية. فالحياد هو في الأصل من طبيعة الكيان اللبناني ونظامه السياسي. وأضاف غبطته يقول: ولطالما حذرنا من خطر الاستمرار في شغور الرئاسة الأولى، واعتبرنا التقاعس عن الدعوة إلى إجراء الانتخابات خطأ وطنيا وبمثابة اغتيال سياسيا للنظام التوافقي الذي نحتكم إليه، فإن ثمة شعورا آخر تبرز مخاطره، هو الشعور الذي سيلحق بالكلية الحربية، إذ للسنة الثانية على التوالي لن يكون هناك تلاميذ طلاب يلتحقون بها، ليكون استمرارية للجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والشمارك، فأي خلاف في وجهات النظر سيؤدي إلى الوقوع في الشعور الثاني، من يحمي حقوق المقبولين من المرشحين. من واجبنا، أضاف غبطته يقول، مناشدة المعنيين بالأمر والحكومة الإسراع بحسم هذا الجدل كي لا يدفع الشباب ثمن التباينات السياسية. ودعوتنا دائمة للشباب بأن ينتسبوا إلى الدولة ويكونوا أبناءها وحماتها، لكن كيف ندعو شبابنا إلى الدولة والدولة تقفل الأبواب بوجوههم؟ قال البطريرك مار بشار بطرس الراعي، أيها الإخوة والأخوات، لنصلي معا إلى الله كي يلهم المسؤولين عن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية إلى التجرد من مصالحهم الخاصة والفئوية، ويعملوا بثقة على انتخاب الرئيس، لأن أوضاع البلاد لا تتحمل أي تأخير أيا تكن الأسباب. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.